بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ويعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك، واكلأهم بقوتك، وأيدهم بتأييدك. اللهم أذهب همهم وغمهم، وأزل حزنهم وألمهم. اللهم بارك لهم في أموالهم، وبارك لهم في أعمارهم، وبارك لهم في ذرياتهم، وحقق رجاءهم. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وسعي مشكور، وعمل مقبول. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إن رمضان قد آذن بالرحيل. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بصيامه يا رب العالمين، وإن جعلت فاجعلنا مقبولين ولا تجعلنا محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج كرب المسلمين في كل مكان، يسر أمورهم، وبارك لهم في أعمارهم وأرزاقهم. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والبلاء والغلاء. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في سلسلة فقه المرأة المسلمة. وهذا هو اللقاء الخامس، وفي بداية أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن نشرع في درس اللقاء، من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن اليوم هو الجمعة والتاسع والعشرون من شهر رمضان، والأمة تحرت رؤية هلال شوال. وفي كثير من دول الإسلام لم تثبت رؤية هلال شوال، وأعلنت كثير من دول الإسلام أن الغد وهو السبت هو المتمم لشهر الصيام، وفرصة جديدة وليلة جديدة رمضانية ويوم جديد في رمضان عسانا أن نغتنم. فعيدكم إخوة الإيمان والإسلام يوم الأحد أي بعد غد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأدخل علينا وعليكم العيد، وقد قبل الله صومنا وغفر الله ذنبنا ورفع الله عز وجل درجاتنا، اللهم أمين. كل عام أنتم بخير. غدا السبت هو المتمم لشهر الصيام، والأحد غرة شوال يوم عيدكم. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، أمين. تعالوا بنا إخوتا إلى موضوع اللقاء. فموضوعنا في هذه الحلقة يدور حول بيان الحكمة من حجاب المرأة المسلمة، الحكمة من فرضية حجاب المرأة المسلمة. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأنه كما تعلمون الحرب شعواء في بلاد المسلمين على قضية حجاب المرأة المسلمة، لا نقول في الدول الغربية ولكن في بلاد الإسلام. قنوات معدة وجماعات معدة للنيل من عفة المرأة المسلمة ومن عفاف المرأة المسلمة ومن زي المرأة المسلمة. فبين الحين والحين تخرج تلك الأصوات الخبيثة التي تدعو إلى التبرج والسفور وتطعن في حجاب المرأة المسلمة. فكان لزاما علينا ونحن نتحدث عن فقه المرأة المسلمة أن نبين تلك المسائل ونرد على الكثير من الشبهات التي تثار ضد حجاب المرأة المسلمة. فتعالوا بنا إخوتا إلى هذه المسألة المهمة والقضية المهمة التي تتعلق بفقه المرأة المسلمة، ألا وهي قضية الحجاب. قضية الحجاب. وقبل أن نشرع في بيان الحكمة من هذا التشريع العظيم وهذه الفريضة الجليلة، فريضة حجاب المرأة المسلمة، لا بد لنا من تمهيد. هذا التمهيد يدور حول بيان منهج الإسلام في الدعوة إلى الفضيلة والتحذير من الرذيلة. منهج الإسلام في الدعوة إلى الفضيلة والتحذير من الرذيلة. فكلنا يعلم إخوة الإيمان والإسلام أن شريعة الإسلام هي الشريعة الخاتمة والمهيمنة على جميع الشرائع التي سبقتها والناسخة لها. هذه الشريعة الغراء هي الدين الذي اكتمل والنعمة التي تمت والدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية دينا. قال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم، استخدم لفظة الكمال مع قضية الدين، بينما قضية النعمة قال وأتممت عليكم نعمتي. فهل هناك فارق بين الكمال وبين الإتمام؟ لماذا قال عن الدين أكملت لكم دينكم وقال عن النعمة أتممت عليكم نعمتي؟ معلوم أن الكمال معنى التدرج في الأمر حتى نصل إلى غايته وإلى كماله، فهو يحتاج إلى عنصر الزمان ويحتاج إلى فترة زمنية. ومعلوم أن الدين ظل القرآن العظيم يتنزل على قلب نبينا عليه الصلاة والتسليم على مدار 23 سنة عمر الدعوة النبوية، فنزل مفرقا ونزل منجما، لذلك كان من المناسب استخدام لفظة الكمال، لأن الإسلام كان يحتاج إلى عنصر الزمان، يحتاج إلى ترويض الفطر، يحتاج إلى التدرج في بيان الأحكام. الأحكام بتنزل رويدا رويدا. 13 سنة في مكة النبي عليه الصلاة والتسليم يربي الأمة على الإيمان ويهيئ الأمة لاستقبال الأحكام، قال الصحابة رضي الله عنهم: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. فلما تعلمنا الإيمان القرآن ازددنا إيمانا. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن أول ما أنزل الله عز وجل في كتابه سورة تتحدث عن الجنة والنار. ولو أنزل الله عز وجل أول ما أنزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو أنزل أول ما أنزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. تبين لنا محاسن التشريع في الإسلام وهي قضية التدرج للوصول للكمال. فالإسلام بدأ يتدرج بالفطر، يهيئها أولا بالإيمان، بأركان الإيمان، التعرف على الله، التعرف على الملائكة، التعرف على الكتب المنزلة، التعرف على الأنبياء والرسل، التعرف على اليوم الآخر، التعرف على القضاء والقدر، تهيئة إيمانية وتربية على العقيدة السليمة. لذلك في أواخر العهد المكي لما بدأت بدايات نزول الأحكام الشرعية وجدت استجابة غريبة من الصحابة. في المدينة لما بدأت الأحكام وتفصيلات الأحكام وجدت استجابة عجيبة من أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وسمعنا قولهم الذي يحكيه القرآن، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لذلك استخدم لفظة الكمال مع الدين، لأن الدين بدأ يكتمل على مدار 23 سنة، وأنزل الله قوله على قلب نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم. بخلاف النعمة، النعمة مش محتاجة عنصر زمان، تامة، ونعمة الله تامة على خلقه، وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك تنقسم النعمة إلى قسمين، في عندي نعمة مقيدة وفي عندي نعمة مطلقة. المطلقة هي الإسلام، أعظم النعم على الإطلاق نعمة الإسلام والسنة، ولذلك نقول الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، من أعظم النعم يا إخوة إن ربنا جعلنا مسلمين موحدين متبعين لهدي النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودي بنسميها النعمة المطلقة. في عندنا النعمة المقيدة، زي مثلا نعمة الصحة، زي نعمة المال، نعمة زوجة صالحة، نعمة ولد صالح، نعمة استقامة على طريق الأرزاق والسعة وما شابه ذلك، دي كلها نعم مقيدة. إنما النعمة المطلقة هي الإسلام. إذا النعمة تامة، إنما الدين اكتمل، لأنه بينزل على مراحل مراعاة للفطر إلى آخره. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتبه، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنما قبل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، من تبع موسى عليه السلام فهو مسلم على التوراة الصحيحة المنزلة من عند الله، مؤمن. كذلك من تبع عيسى عليه السلام على الإنجيل الحق المنزل من عند الله فهو مؤمن، أتبع الأنبياء والرسل. إنما بعد شريعة النبي محمد الخاتمة الناسخ القرآن والسنة، إن الدين عند الله الإسلام، أي بمفهومه الخاص شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. لذا قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب إيه مفهوم اليوم أكملت لكم دينكم؟ إيه مفهوم كمال الدين؟ أي كمال أصوله وكمال أخلاقه ومعاملاته. فديننا دين الكمال، وشريعتنا شريعة الكمال. فالدين اكتمل أصولا وأخلاقا ومعاملات. فدي مسألة مهمة لابد أن يعيها المسلم والمسلمة. فمن كمال الدين قضية الدعوة للفضيلة والتحذير من الرذيلة. سلك الإسلام في هذا الباب العظيم مسلكا عظيما. فالإسلام في دعوته للفضيلة وفي تحذيره من الرذيلة أراد حماية المسلم والمسلمة من إغراء المعصية، لا من المعصية في حد ذاتها، لا، ده من البداية أراد أن يضع سياجا منيعا يحفظ المسلم والمسلمة من القرب من المخالفة، ودي من محاسن التشجيع في الإسلام. هتجد الإسلام يضع لك سياجا، صور عظيم جدا، بحيث لا تقرب من الرذيلة أو المعصية أو المخالفة. ندلل على هذه الحقيقة عندما نقرأ القرآن ونتدبر معانيه، نجد قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة مع الأبوين آدم وحواء عليهما السلام: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لابد أن نقف هنا مع قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة. لماذا ولا تقربا هذه الشجرة؟ لماذا لم يقل ولا تأكلا من هذه الشجرة؟ لأن الممنوع هو الأكل، إذن يبقى يمنع الأكل، يقول ولا تأكلا من هذه الشجرة. نقول لك لا، ده بيان لمنهج الإسلام في التحذير من الرذيلة والمعصية، أن الإسلام يحذر من الإغراء، يعني من المقدمات، يعني بيمنع الوسائل المفضية إلى الوقوع في المعصية حماية للمسلم والمسلمة. ما أعظم هذا التشريع، لأنه لو قال مثلا ولا تأكل من هذه الشجرة، إذن القرب منها مباح، الجلوس تحتها مباحا، مباح. لو كان كذلك، إذا ربما آدم يذهب إليها يستظل بظلها، ربما نظر إلى ثمارها فتحركت فيه شهوة الأكل فأكل. فنقول لك لا، إحنا عندنا مبدأ اسمه الوقاية خير من العلاج. يعني إيه الوقاية خير من العلاج؟ يعني قبل أن تبتلى بالمرض خذ بأسباب السلامة، كالحاصل مثلا في ظل انتشار وباء كورونا، كل الناس من الفزع والخوف يأخذون بأسباب الوقاية، اللي بيلبس كمامة، واللي بيلبس جوانتي في اليد، واللي بيطهر إيديه باستمرار، واللي بيبعد عن الاختلاط والتجمعات، وهذا مطلوب شرعي، ده مطلوب شرعي. ما هو ده الوقاية، هو الوقاية خير من العلاج. ما تنتظرش مثلا انك تأخذ بسبب معين يؤدي الى البلية بقدر الله عز وجل، وبعدين تقول يا ريت اللي جرى مكان ده. يمكن اهل مصر عندهم مثل كده طيب بالدارجة، يقول لك كلمة يا ريت ما تعمر بيت، كلمة يا ريت ما تعمر بيت، يعني خلاص ما اللي كان كان. يبقى في عندنا حاجة اسمها أسباب الوقاية، يقول لك مثلا الأطباء حتى أنت محتاج لغذاء معين، محتاج لأسباب معينة عشان تحفظ البدن من العلل والآفات، فتبدأ تحتاط، أنت محتاج لجزء من الرياضة، محتاج لفيتامينات معينة، محتاج لراحة معينة، محتاج لكذا لكذا لكذا، اسمها الوقاية. فده منهج الإسلام. لو قال ولا تأكله، فالقرب مباح والجلوس مباح، وربما لو جلس واقترب ونظر تحركت فيه الشهوة فوقع في المخالفة، قلنا له لا، ده من البداية أنت ممنوع من الاقتراب، لأن الوسيلة المفضية للمخالفة محرمة. لأن احنا عندنا في الإسلام من القواعد أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد مشروعا فلابد أن تكون الوسيلة إليه مشروعة. ما ينفعش أتخذ وسيلة محرمة، ما فيش حاجة اسمها الغاية تبرر الوسيلة، ده كلام باطل، ده كلام باطل. المقصد مشروع فلابد أن تكون الغاية الوسيلة إليه مشروع، وهكذا. فهنا في قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة بيان لمحاسن التشريع في التحذير من الرذيلة والدعوة للفضيلة. نحب لك الخير، نريد لك الخير، فمنعناك من مجرد القرب، لأن القرب فيه مهلكة. فدي واحدة. طيب، ننتقل لموضع آخر في القرآن لبيان هذا المنهاج القوي، منهاج عدم الاقتراب، منهاج البعد عن الوسائل، منهاج الوقاية خير من العلاج في باب التحذير من الرذيل. قال الله تعالى على مائدة سورة البقرة أيضا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. ودي كانت مرحلة من مراحل تحريم الخمر، مرحلة من مراحل تحريم الخمر، لأن تحريم الخمر يعني كان بالتدرج. البدايات خالص كان في إشارة من بعيد لما تكلم القرآن عن ثمرات النخيل والأعناب، قال كده القرآن: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. شوف التلميح الجميل قوي ده، يعني قال لهم يا جماعة الأعناب اللي عندكم دي والنخيل انتوا بتتخذوا منه صنفين من الرزق، تتخذون منه سكرا، ادي واحد مسكر اهو يعملوا العرق من التمر وما شابه ذلك اللي هو فيه الخمر، يعملوا من العنب والزبيب والكلام ده كله الخمر، فده اسمه سكرا، تتخذون منه سكرا، ادي واحد. النوع الثاني بقى تجارة، بيع وشراء واخذ وعطاء، قال عليه ورزقا حسنا، فسمى الرزق الحسن. يبقى الاولاني ايه؟ ليس بحسن، سيء خبيث. فدي كانت إشارة من بعيد قوي. طيب دخل الناس الإسلام والخمر بالنسبة لهم عادة، يشربونها كشرب الماء ولا يستطيعون البعد عنها. فيبدأ القرآن يتدرج بهم في قضية التحريم. هيجوا لك الجماعة دول الأسلام يا رسول الله يسألونك عن حكم الخمر وحكم الميسر. طبعا في البدايات ما ينفعش نقطع، ولكن نلمح، ما نصرحش، نتدرج بالفطرة، ما نقولهمش الخمر حلال أبدا، مش حلال، لكن نتدرج بهم رويدا رويدا، نلمح. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. انتبه، شوف التلميح الجميل قوي ده. طيب ومنافع للناس، بمفهوم الناس تجارات قائمة وأموال واقتصاد كما يقولون. طيب بس انتبهوا، وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني حتى المال لا يجيلك ده لا بركة فيه، لأنه جاء من مصدر محرم لا يجوز، وإثمهما أكبر من نفعهما. الأصحاب لما جت لهم المسألة دي بإجابتها انقسموا إلى فريقين، الجماعة اللي كانوا بيشربوا، جماعة غلبوا جانب الإثم فابتعدوا عنها تماما وبطلوا شرب الخمر وبطلوا التجارة في الخمر، أدي باب، يبقى احنا ضيقنا المنفذ. طيب وفي جماعة قالوا ما دام فيها منافع أدي احنا مستمرين، إن لسه ما نزلش التحريم القاطع، ده إشارات اهي وتلميح، ماشي. مرت الأيام، أحد الصحابة قد شرب الخمرة وحان وقت المغرب، فدخل يؤم قومه للصلاة. طبعا تخيل واحد بقى شارب خمر ويصلي كمان صلاة جهرية، يمكن لو سرية يستر العملية مستورة، إنما دي جهرية. فطبعا اختلطت عليه الآيات، فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا، شو بيخاطب المؤمنين هم صحابي، يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الله أكبر، شوف التدرج بالفطرة. فالجماعة اللي كانوا بيشربوا انقسموا أيضا لفريقين، فريق قال ما دام منعت في الصلاة إذن هي خبيثة فنمنعها على الإطلاق، فبطلوا شرب الخمر تمام، عمالين نضيقه ونقلل من العدد. في جماعة قالوا إيه بقى؟ قالوا طيب منعت في الصلاة، طب نشرب في غير أوقات الصلاة، وعلى قول القائل بعد العشاء افعل ما تشاء، يعني خلاص صلينا العشاء اعمل اللي انت عايزه بقى، خلاص يعني اشرب زي ما انت عايز. طيب مرت الأيام وتعاقبت الشهور، وإذا بعمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه يقول: يا رب أنزل قولا فصلا في الخمر. يعني عمر حزين على حال من يشربون، وعمر على فكرة كان يشرب في البدايات قبل الإسلام رضي الله عنه وارضاه، فالآن منصوب الإيمان عالي قوي، يا رب أنزل قولا فصلا في الخمر. فنزلت آية المائدة اللي فات تحريم القاطع، شوف بقى جمال وجمالية الإسلام. يا أيها الذين آمنوا، بيخاطب أهل الإيمان هم، ولما تسمع النداء بيا أيها الذين أمنوا، كلام ده للمسلم والمسلمة، لابد أن يبعث في نفوسنا الحياء خجلا من الله عز وجل. الله ينادي علينا بأحب صفة، صفة الإيمان، وبعد الإيمان بعد هذا النداء بصفة الإيمان هيكون في أمر أو نهي، يعني كأن الله يقول لنا: يا أيها الذين أمنوا ما سوف أذكره لكم الآن من صفة أهل الإيمان، فينبغي الحرص عليه والعمل به، وده تكريم بهذا النداء وتشريف. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله أكبر. الخمر نعرفه. طب الميسر اللي هو القمار، الألعاب اللي بتدار على مبالغ مالية وفائز وخسران، ونجمع أموال من بعضنا نلعب على مشاريب، نلعب على كذا، هذا كله من القمار المحرم. والأزلام اللي هي القداح التي كانت تضرب، ونوع من أنواع الدجل والكهانة. يجي مثلا الكاهن معاه 3 أعواد من خشب، الأول مكتوب عليه افعل، الثاني مكتوب عليه لا تفعل، الثالث فاضي. يجي صاحبنا يريد الزواج يروح يضرب القداح، يروح للكاهن ده أو الراهب ده يعطيه المال ويضرب له القداح. إذا جاء على العود اللي هو فاضي مش مكتوب عليه حاجة، لازم يعيد مرة تانية، يروح دفع مرة تانية يضربها له تاني. جاء على لا تفعل يقول له تقول لك الآلهة لا تفعل، وصاحبنا مرتبط يريد أن يتزوج فيحاول يلح عليه، يقول له إذن ادفع مرة ثالثة لعل الآلهة ترضى عنك، فيروح دافع ثالث ويضرب له القداح لغاية ما تيجي على افعل، يقول له راضية عنك الآلهة افعل إلى آخره. وهذا من أبطل الباطل. والأزلام، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب. طب الأنصاب اللي هي إيه بقى؟ اللي هي جمع نصب، اللي هو الأصنام اللي بتعبد من دون الله، الأحجار اللي بتعبد من دون الله. والأزلام رجس من عمل الشيطان، أي نجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه بيان لمنهج الإسلام في الوقاية. قال لك القرب يحرم، فالقرب من الخمر حرام، يبقى شربها إيه؟ فيجي واحد متنطع جهول يقول لك لا أصل الخمر مش حرام، ده السكر هو اللي حرام. فالمزيح حتى تعجب، قال له يا عم الشيخ يعني فوق انت شارب ولا ايه؟ الله يهديك. المزيح العلماني اللي ملوش علاقة بيك ما بيصليش اتفاجئ، قال له يا عم الشيخ الخمر مش حرام؟ قال له ما فيش دليل في القرآن انه حرام. وبيسموه مفتي استراليا وبعمة الأزهر للأسف، وربنا أخزاه لا يحسن قراءة آية ولا يحسن قراءة عنوان كتاب، ولكنهم مأجورون لهدم الإسلام وثوابته. فيقول له أيوة أصل قال اجتنبوه، ما قالش حرام، ما قالش ده حرام، ده قال اجتنبوه. يا سبحان الله، يعني كلام لا يعني كيف هذا الرجل قال هذا الكلام؟ ده معنى فاجتنبوه، ده دي أعلى مراتب التحريم. يعني بيقول لك الاقتراب منه حرام، يبقى تقول اشربه يعني أمر. حتى المذيع قال له يعني أنت ممكن تشرب كاس عادي، يا دم ما بيأثرش، ما بيسكركش. اشرب كاس، هي كده العملية بقى. ما طبعا بيسمعوا فنانين وفنانات وراقصين وراقصات، والجماعة دول لازم الكاس في إيديهم، ها، فيقول له اشرب كاس واتنين أدم ما بتسكرش خلاص. حاجة غريبة جدا وعجيبة جدا وهدم للثوابت. نقول له يا مجرم، ده لفظة فاجتنبوه أعلى مراتب التحريم. ده احنا لو سألناك بعيد عن القرآن والسنة وقلنا لك تعالى كده الله يبارك فيك ويهديك، قول الزور حكمه ايه؟ حرام ولا حلال؟ لو بتعلق بيك انت ونشهد عليك زور يبقى 100 حرام عشان حقك هيضيع. فطبعا ما ينفعش يقول لك قول الزور حلال، هيقول لك ايش؟ حرام. طب هات لي بقى آية بتقول ان قول الزور حرام، او نص. النص قال ايه؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، ما قالش حرام وزي الخمرة. يبقى إذن ممكن كده كاس من قول الزور عشان أدم ما يقول بهذا عاقل أبدا. والأوثان يعني الأصنام، ما قالش حرام، قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يبقى على كلام هذا الجهول يبقى عادي جدا بقى تعبد الصنم، وعادي جدا تشهد زور وتقول الزور كمان، لأن القرآن ما قالش حرام، ده قال فاجتنبوه. طبعا يعني العملية بقت فوضى إعلامية وأكاذيب تنشر وشائعات لهدم ثوابت الإسلام، ومسؤول عن هذا كل من ساهم في هذا في نشرها أو استضافة هؤلاء السفهاء ليعرضوا سفهاهم على العامة. ودي أخطر حاجة إخوة، عندما نقصر
في حماية حدود الإسلام وتعاليم الإسلام. فيجي الإسلام يقول لنا فاجتنبوا، وده من محاسن التشجيع. ليه فاجتنبوا؟ القرب حرام، لأن احنا بنحفظك من الإغراء، لأن ممكن لو جلست على مائدة بها خمر ربما يزين لك الشيطان، نقول لك لا ابعد تماما، فالخمر حرام فاجتنبوا. فده منهج الإسلام. يبقى منهج الإسلام الوقاية خير من العلاج، بيحميك من الاقتراب. الفضيلة بقى حسك على فعلها وبين لك الحب لها ورغبك ويسر لك سبلها وأعانك على أدائها وفعلها، ما أجمل هذا الدين. هذا هو التمهيد، إن الإسلام له منهج وحفظ المسلم من الإغراء ومن الوسائل المحرمة. من أجل ذلك هنجد أن الإسلام مع كبيرة الزنا والفاحشة أحاطها بسياج منيع، فحرم كل الوسائل المؤدية إليه، من ذلك تبرج وسفور النساء، لأن تبرج المرأة فتنة تزيين، مقدمة من مقدمات الفاحشة والوقوع في الزنا. والقرآن يقول ولا تقربوا الزنا، أو المنهج هو ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال لك ولا تقربوا، وقاية. يبقى تبرج المرأة من ضمن الوسائل المحرمة، لأنه بيقرب الفاحشة للناس. تقول لك ما هو مأمور بغض البصر، ما يغض البصر، وانت مأمورة بالحجاب ما تحتجبي، انت مأمورة بالحجاب فاحتجبي. زي ما بنؤمر الرجل بغض البصر، نؤمر المرأة بعدم الزينة خارج بيته وعدم التبرج والسفور. وده أمر، الذي أمر بغض الأبصار أمرك أختاه بالحشمة، وأمرك بالعفة، وأمرك بالحجاب. فده وسيلة منها كمان من المقدمات الخلوة بالمرأة التي لا تحل لك، منها مصافحة المرأة التي لا تحل لك باليد، وهكذا. فالإسلام سلك مسلكا عجيبا. من أجل ذلك فرض الإسلام على المرأة المسلمة الحجاب. ليه؟ حتى لا تكون عونا للشيطان على نشر الفحشة في المجتمعات. وده الحاصل في جل البلاد التي أطلقت العنان للمرأة، تلبس ما شاءت، تخرج كيف ما شاءت، تختلط بمن شاءت بلا ضوابط، انتشرت فيهم الفحشة. والفحشة تؤذن بعجلة العقوبات. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تظهر الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأسقام والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الأسلاف ما عرفوش فيروس كورونا والله اللي هدد العالم كله ده، في أسباب طبعا لا شك، الطواعين، لأن ده وباء، يعني نوع من أنواع الطاعون ظهر وتفشى. ليه؟ لأن الفحشة ظهرت في البشرية وأعلن بها في المنتديات، في القنوات، في الإعلام، في المسلسلات، في الجرائد، في الأفلام، كل سبحان الله إشاعة للفاحشة بين الذين آمنوا وإصرار على ده، وبين أنه حرية. فيلم مثلا يعرض لك أن عادي جدا الزنا حرية شخصية، ويصر على ده عشان يحبب الناس في الفاحشة وينفر من الفضيلة، يسيء للمنتقبة أو المحتجبة إنها متشددة ولبسة خيمة وإيه اللي هي عاملة في نفسها ده، إنما التانية طبعا متحضرة، اللي لبسة البناطيل المقطعة ولبسة البادي المحزق والملزق وتظهر مفاتنها، دي ماشية على الموضة، دي متحضرة، إنما المحجبة متخلفة عندهم، عند القوم. انظر إلى انتكاسة الفطر وغياب المفاهيم، بل قلب المفاهيم. وهكذا منهج المنافقين المتلونين. تنتكس فطرهم فتختلط عندهم المفاهيم فيصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، يصبح الحق باطلا والباطل حقا. قوم لوط عليه الصلاة والسلام كانوا يأتون الذكران من الرجال، فحشة عظيمة جدا، وهم أول من ابتدعها. ماذا قالوا للوط عليه السلام وقوم لوط وأهل من المؤمنين؟ قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا جماعة؟ إنهم أناس يتطهرون. يا الطهر بقى عيب، بقى مشكلة، ما ينفعش أهله يعيشوا بينا عشان جماعة حلوين. يا تخيل الفطر لما تنتكس. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، هي دي الجريمة. عشان كده قال العلماء كلما انتكست الفطر وتوغل الإنسان في التلول والنفاق كلما عير أهل الحق بأفضل ما فيهم وهي العفة، ودي مصيبة خطيرة جدا. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فرعون قال كده، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. اللي بيعبدهم لنفسه من دون الله ده طريق الرشاد. موسى اللي جاء يدعو للتوحيد الخالص قال عنه ليظهر في الأرض الفساد. أمر غريب جدا، أمر غريب جدا. المنافقون في زمن النبوة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي أصحاب النبي وهؤلاء هم الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يا رب سلم. انظر، يبقى لمن عندهم سفاهة والنفاق والتلون ده العقل والتعقل. فهكذا أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان يناضلون، أي والله يجاهدون، نعم نعم، يكافحون من أجل الرذيلة، نعم، أعوان للشيطان والعياذ بالله رب العالمين. فدي مصيبة خطيرة جدا عندما تنتكس الفطر وتختلط المفاهيم، فعندها يرى صاحب الفطرة المنتقصة المنتكسة الحق باطلا والباطل حقا، يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. خطيرة جدا جدا. فيجي الإسلام يقول لك لا، انتشار الفاحشة الإعلان بها هيسبب آفات وعقوبات، منها الطواعين، كورونا. السلف الصالح مثلا ما سمعوش عن مرض اسمه السرطان، ما سمعوش عن مرض اسمه الفشل الكلوي، ما سمعوش عن مرض اسمه الكبد الوبائي، فيروس مش عارف سي وإيه والكلام ده كله. ما سمعوش مثلا عن آفات وعلل كمثلا جنون البقر، أو إحنا سمعنا صح في جنون بقر، ولا أنفلونزا الطيور، وفي كمان الخنازير صح؟ اسمه جنون الخنازير يا داود؟ أنفلونزا الخنازير. الأصحاب والسلف مثلا مش الكلام ده كله، إحنا سمعنا وعشنا وشفنا كما يقال يعني، واللي يعيش يا ما يشوف. إيه السبب يا إخوة؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأسقام والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. يبقى الإسلام لما قال للمرأة تحتجبي بيحفظها في نفسها وبيحفظ المجتمع بأسره من انتشار الفاحشة، لأن الذين يسعون لنشر الفاحشة بين المؤمنين ربنا توعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله، فلا بركة في سعيهم ولا خير في قولهم بل هم خاسرون هل كمجرمون. قال الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ده حكم الله عز وجل، مهما أنفقوا من أموال وروجوا للرذيلة ودعوا للبعد عن الفضيلة هم خاسرون. لما يجتمع مثلا في كل مجتمع مسلم المجموعة نسوية بتحارب حجاب المرأة المسلم، بيناضلوا بيجاهدوا، سبحان الله، أمر غريب جدا، أمر عجيب. فالفطرة السليمة تعلم أن من محاسن التشريع حجاب المرأة المسلمة، عفة وصيانة وحماية. عجبتني المعلمة اللي أرادت أن توصل هذه الرسالة لطلابها، فجاءت لهم ببعض الشوكولاتة في إناء، جزء مغلف كما هو محفوظ وجزء من غير الغلاف، ومرت على الطلبة. الطلبة لم يأخذوا إلا المغلف فقط وسابوا العارية. فالمعلمة بتسأل: لماذا آثرتم هذه القطعة المغلفة وتركتم المكشوفة؟ قالوا: المغلفة محفوظة وبعيدة عن العلل والآفات والأمراض، إنما المكشوفة عرضة للميكروبات والجراثيم والخبث، فربما لو أكلناها أصبنا بضرر. قالت: يا بناتي، وهكذا المرأة المسلمة المحجبة هي هذه القطعة من الشوكولاتة المغلفة المحفوظة البعيدة عن الجراثيم والآفات، بخلاف صحبتنا العارية. عيون طعنت وسهام جرحت وكلمات مرت، يا رب سلم. عشان كده حتى تجد سبحان الله الشباب البعيدين عن المنهج ممكن يلعب مع المتبرجة ويروح ويجي، لكن لما يجي يتزوج يقول لعم الشيخ أنا عايز أختي يكون عندها دين، أنا عايز واحدة محجبة، أنا ما اتجوزت متبرجة يا ابني. لا، دي للعب، إنما بيتي عايز لزوجة عفيفة نقية. فدايما المكشوفة دي العارية ملهاش قيمة في ميزان الشرع، لا قيمة له. اوعى تقول لي بقى النعرات الكاذبة بتاعت الإعلام، ممكن تكون متبرجة لكن عندها أخلاق، عندها إيش؟ وممكن تكون منقبة وما عندهاش أخلاق، انتبه ماذا تقول. النبي قال: البر حسن الخلق. حسن الخلق يعني بر، يعني استقامة على أمر الله، يعني تنفيذ أوامر الله، تنفيذ أوامر رسول الله. مش نحارب أوامر وتقول لك عندها خلق. خلق إيش؟ لو كان لها خلق كريم لقالت لربها سمعت وأطعت، وقالت لنبيها سمعت وأطعت، لأن القرآن يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا بنت البس الحجاب، أنا والأب أنا سايب بحريتها ما نضيقش عليها. نقول له: انتظر أيها الأب الله يرضى عليك، لو البنت دي مريضة ومش عايزة تروح للطبيب يكشف عليها، إيه رأيك؟ نسيبها بحريتها ولا نلزمها بالطبيب؟ طيب الطبيب كشف وكتب لها علاج وهي بتبغى العلاج، ما تحبش الدواء أبدا، نسيبها بحريتها ما تشربش الدواء ولا بنلزمها عشان صحتها ومصلحتها؟ كتب لها على حقنة، إيه رأيك؟ ما بتحبش الحقن، ها؟ تقول لها سيبها براحتها، ما تغصبوهاش ما تدوهاش الحقنة، ولا بتاخدها غصب عنها؟ ما بالك بالدين، ده دين، جنة ونار، ثواب وعقاب، رضا من رب أو غضب. نسيبها براحتها ولا ندربها ونربيها ونرغبها ونحسها ونأمرها وننهاها؟ لا، في باب الدين سيبها بحريتها. الواد ما بيصليش، بكرة يصلي. وبعدين ده في سن المراهقة، ما تشد في سن المراهقة يا إخوة، ما فيش حاجة في الإسلام اسمها سن المراهقة، هذا اختراع غربي لضياع الشباب وضياع أبناء المسلمين. النبي قال: علموهم لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ما فيش حاجة اسمها سن مراهقة عندنا في الإسلام، في حاجة عندنا في الإسلام إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله، في حاجة عندنا في الإسلام المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. يقول عبد الله بن عمر راوي الحديث، والحديث عند البخاري: وأحسب أن النبي قال: والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. في أمور الدين براحتهم، أنا ما بفرضش عليهم، أنا ما بكبرهمش. ما شاء الله مدنية وحضارة، مدنية وحضارة. أمرك غريب وعجيب، كم أفسدت في دنيا الناس. فأعد السؤال عندما تسأل غدا، أعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. لابد من تربية الأبناء وأخذ الأخذ بأيديهم من رحمة الله، فمفيش حاجة سيبها براحتها. والتانية تقول لك لما اقتنع، تقتنع بماذا؟ بأمر الله الذي خلق، الذي خلق أمر، تقول لما اقتنع. أمر غريب، أمر عجيب. فالله عز وجل أمر، فلابد من سمعت وأطعت، مفيش خيرة، لأنه ما أمر إلا لمصلحة وحكمة. فالحجاب عدل كله ورحمة كله وصلاح كله وعفة كله وعدل كله، توازن في المجتمع، صيانة لك أختاه. فعليك أن تقولي سمعت وأطعت، فعندي حكمة تعبدية، الذي أمر هو الله والذي أمر هو رسول الله. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الله أكبر. كل مين؟ لنسائك، أعلى نساء الأمة منزلة، وبناتك، ده بنات النبي، ونساء المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أعلىهم يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عشان كده بنقول الحجاب علامة فارقة، انتبه معي، بين الفضليات الطيبات وبين الساقطات الخبيثات. لأن المجتمع العربي زمن النبوة هناك أصحاب الرايات الحمراء اللي بيرتكبن الفاحشة، الساقطات، كنا متبرجات، عاريات الصدر والأزرع والعنق. فجل الإسلام يقول لا، الفاضلة الحرة العفيفة تختلف عن الساقطة، فلابد أن نجعل لها علامة فارقة، الحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالحجاب علامة فارقة بين فاضلة وساقطة، بين طيبة وخبيثة. فانظري أختاه من أي الأصناف أنت وماذا تريدين. هل أنت من العفائف فكوني محجبة، هل أنت من الفضليات فكوني محجبة، هل أنت من الطيبات فكوني محجبة، وإن كانت الثانية عفاك الله وعفا. فالمعلمة بيّنت هذا، قالت المكشوف ده عليه الذباب والميكروبات والجراثيم، النفس تأنف منه بخلاف المستور المحفوظ. وبدأت تقول لهم كده ده الكون كله بيلتزم الحجاب. ياه، لازم ننتبه بقى. قالت لهم الأرض محجبة. الأرض محجبة، نعم، جعل الله لها الغلاف الجوي كحجاب يحفظها من الأضرار والأشعة الضارة، وإلا لهلكنا. يبقى الأرض عندها حجاب ولا لا؟ والله عندها حجاب اسمه الغلاف الجوي. إيه وظيفة الغلاف الجوي ده؟ حجاب للأرض بيحفظها من كل ضار، وكذلك حجابك أيتها المسلمة يحفظك من كل ضار. قالت لهم حتى الحبوب والبذور كلها محجبة، تجد أي حبة لها غلاف. القمحة مغلفة، لازم تفتحها من السنبلة وتطلع غلافة عشان تطلع الحبة، حجاب. كل ثمرة عليها قشرة محجبة تحفظ من الآفات، وإلا لفسدت وأفسدت وأضرت. فالكون كله محجب، أي والله يكون كله محجب، كل حاجة لها قشرة ومحفوظة بداخلها. اللؤلؤة الثمينة جدا جدا فين؟ في القاع، قاع المحيطات. وفين؟ في غلاف لها حجاب الصدفة. وأنت أيتها الجوهرة الثمينة الغالية لابد أن تكوني محجبة، حفظ لك وستر لك. انظروا إلى حكمة التشريع. فإذا الله أمرك والرسول أمرك، ودي حكمة تعبدية. أوما سمعت أختاه إلى هذا الوعيد الشديد فيما ثبت عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث الإمام مسلم، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كم أنا مشفق عليك أختاه أيتها المتبرجة، تعرضين نفسك للهلاك وأنت لا تشعرين، تعرضين المسؤولين عنك كأب أو أخ أو زوج أو ابن للهلاك إن قصروا في نصيحتك وأنت لا تشعرين، تعرضين المجتمع بأسره للفتنة والإغراء والوقوع في الرذيلة وأنت لا تشعرين. أما شعرت بمدى الجرم الذي ترتكبين عندما تبتعدين عن أمر ربك الذي خلقك وأراد لك الخير، والله يريد أن يتوب عليكم. فالبدار البدار أختاه قبل الفوت وقبل الموت. إذن للحجاب حكم، نعم. يبقى أولى الحكم، الحكم التعبدية، أمر من الله تعالى وهو أمر من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. انظر إلى قول ربك عز وجل في كتابه العزيز في سورة الفرقان الآية 68، قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. شوف الزنا وعاقبته الوخيمة. طب ما حضرتك أيتها المتبرجة تعرضي كل من ينظر إليك نظرة محرمة إلى الزنا، العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع. وانت ماشية كم كلمة بتسمعيها باطلة وفاسدة من أجل التبرك بتاعك؟ ده يقول لك كلمة جارحة، وده يطعن بكلمة، وده يقذف بكلمة، وده من زنا السمع. والعينان تزنيان وزناهما النظر، اللي بينظر ليك ده وقع في زنا النظر، وانت السبب، انت الجالبة لهذه الفاحشة، خرجت بدون ضوابط وهكذا. فانتبه يا رعاك الله. فالإسلام بيحذرنا في الصحيحين، يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. عند الزنا بيرفع الإيمان. يا رب سلم، يا رب سلم، مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. فإياك أن تكوني أداة لتسهيل ذلك بالتبرج والسفور والبعد عن منهج الله رب العالمين. إذن نقول إن حجابك عفة وسترة. ده الإنسان لما بيكون جايب شيء ثمينا، مثلا جبتي هاتف غالي شوية أو جهاز آيباد غالي شوية أو لابتوب أو بنجيب له جراب ونحفظه. أهو الهاتف اللي معايا ده أنا جايب له جراب أهو بحفظه. ليه جبنا له الجراب؟ عشان يحفظه. وهل هناك أغلى منك أيتها الجوهرة عشان نحفظك؟ وتكوني في ستر. اوعي بقى تسمعي كلام من يقول ما لو احتجبت مين هيتزوجها ومين هيشوفها ومين هيعرفها. نقول اختاء ان الزواج رزق مقسوم، اين كان موسى واين كانت زوجته؟ زوجته كانت بارض مدين في بلاد الشام هناك، وهو كان في مصر، خرج من مصر فارا هاربا عشان الرزق. لما حدث ما حدث في بداية الأمر، وكان تسبب في قتل قبطي خطأ من أهل مصر لما تنازع مع أحد من شيعته، وبعدين جاله الناصح الأمين إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، وخرج إلى أرض مدين. ولما توجه تلقاء مدين، ولما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. خرج من مصر فارا هاربا، وصل لمدين بسبب عفة المرأة وحياء المرأة وحشمة المرأة. ربنا ساق لها نبيا ورسولا من أولي العزم، جابوا من مصر ومكس عندهم 10 سنين يعمل عندهم في سقي الغنم. ايه ده؟ نبي ورسول من أولي العزم وكمان هيشتغل عندنا؟ الله، ليه؟ عشان عفة المرأة. ده ربنا وصف، قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يا الله، حجابك سيأتي لك برجل، تبرجك سيأتي لك بفاسق والعياذ بالله رب العالمين، فاختاري فاختاري. إذن من حكمة التشريع لحجاب المرأة المسلمة حفظ المرأة في نفسها، والبداية تنفيذ لأمر ربها عابدة لله عز وجل، حفظ للنفس، حفظ للأب من الهلاك، حفظ للأخ، حفظ للزوج، حفظ للابن، حفظ للمجتمع بأسره. وانتبهي أختاه، أي دعوة تدعو للتبرج والسفور هي دعوة إبليسية شيطانية، وهذا ما أردده كثيرا في هذا الباب. إبليس عندما وسوس للأبوين آدم وحواء عليهما السلام واستمع لوساوسه وأكل من الشجرة الممنوعة، إيه اللي حصل؟ بدت لهما سوءاتهما. يبقى دعوة إبليس أدت لإيه؟ للتعري والسفور. الفطرة السليمة تقول وطافق يخصفان عليهما من ورق الجنة. الفطرة بتقول تستري أختاه، حجابك مناط عزك، حجابك رمز الفضيلة، وشيمة من شيم المؤمنات الفضليات. ما أجمل نساء المهاجرات وما أطيب نساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب، قمنا إلى مرطهن فاعتجرن بها وأتينا المسجد وكأن الغربان على الرؤوس من وقارهن وحشمتهن وتسطرهن، فأين الاستجابة لأمر الله قبل الفوت وقبل الموت؟ بعد الموت لن ينفع العبد إلا ما بذل وقدم. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أسئلة القبر، فلابد أن نعد لها الجواب، ونعد للجواب الصواب حتى ننجو. إخوة الإيمان والإسلام، المقام يضيق بنا وعقارب الساعة تطاردنا، فدعوني أهمس في أذن المتبرجة همس أب حان يحب لك الخير ويرجو، بادر يا ابنتي إلى حجابك، إلى مناط عزك، إلى سبب نجاتك ونجاة من حولك من المسؤولين عنك من أب أو زوج أو أخ أو ابن. بادر يا ابنتي ولا تكوني سببا في هلكة الغير بعد أهلاك نفسك، بادر يا ابنتي وكوني عابدة لربك مستجيبة لأمره، مجتنبة لنهيه، إن أردت سعادة الدارين، إن أردت بركة العيش في الدنيا ونعيم الآخرة، فهي وصية أب يحب لك الخير ويرجوه. فالبدار البدار قبل الفوت وقبل الموت، فالأعمار تنقضي سريعا. شفنا رمضان كنا بالأمس القريب نستقبله، اليوم بنودعه، وهكذا الأعمار تمر سريعا. رمضان يمضي بلوعة نفس عند أهل الإيمان، وهكذا المؤمن مع مفارقة العبادة يجد لوعة في نفسه، يجد حزنا، وهذه شيمة أهل الإيمان. لكن من رحمة الله بنا أنه جعل لنا من البشريات، ومنها زكاة الفطر قبل صلاة العيد، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وجعل لنا عيدا نفرح فيه بطاعتنا. فعلينا ألا نودع رمضان، علينا أن نستصحب معنا رمضان. يعني نستصحب رمضان؟ رمضان أعمال طيبة. علينا أن نبكي معنا رمضان طيلة العام. رمضان صيام وقيام، واصل بعد رمضان صيام وقيام، يكون معك رمضان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر. فواصل وصوم ستة من شوال عشان يبقى معك رمضان. بتقيم الليل، إيه اللي يمنعك من قيام الليل بعد رمضان عشان يبقى معك رمضان؟ بتقرأ قرآن في رمضان، إيه اللي يمنعك من قراءة القرآن بعد رمضان؟ بتدعو ربك في رمضان، إيه اللي يمنعك من الإكثار من الدعاء بعد رمضان؟ بتنفق في رمضان إفطار صائم وكذا، إيه اللي يمنعك من إفطار الصائم بعد رمضان لمن يصوم اثنين وخميس مثلا وتواصل أعمال البر؟ بتتصدق في رمضان، إيه اللي يمنعك من التصدق بعد رمضان؟ رمضان أعمال. فلا تودعوه، ولكن استصحبوا ليبقى معكم طيلة العام. إخوة الإيمان والإسلام، نكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع مسألة جديدة من فقه المرأة المسلمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.